بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خزيمة رحمه الله تحت باب جماع أبواب الأذان والإقامة، قال: باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس للكعبة. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة
بعد الهجرة إلى المدينة، صلينا مع رسولنا نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، هذا بعد الهجرة إلى المدينة. نعم.
قال: وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيعة العقبة. وذكر في الخبر أن البراء بن معرور رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى؟ قال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال: فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام.
نعم. وهنا ضبط البنية مرض الكعبة يعني. يعني محتملة، تحتمل. نعم.
قال: حدثناه قال: أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: وحدثني معبد ابن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار قال: حدثني أن أباه كعبا حدثه.
نعم، حدث.
نعم. قال: باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس. قال أبو بكر: خبر البراء بن عازب من هذا الباب. قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال: حدثنا بهز يعني ابن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر: ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا ركوعا. قال: حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فذكر نحوه وزاد: واعتدوا بما مضى من صلاتهم.
أي أنهم لم يخرجوا من الصلاة واستأنفوا الصلاة من جديد، وإنما أتموا على ما هم عليه. فدل هذا على أن من كان مجتهدا في تحري القبلة ثم صلى فبان صلاته إلى غير القبلة أن صلاته صحيح ولا يؤمر بالإعادة، هذا إذا فرغ من صلاته. فإن كان في صلاته وأعلم بالقبلة وهو في الصلاة فإنه يتجه إليها ولا يخرج من صلاته ويستأنفها من جديد. نعم. فهذا من محال الاجتهاد، فإذا اجتهد إلى قبلة ثم بان خلافها فصلاته صحيح. وفي أيضا العمل بخبر الواحد خلافا لأهل البدع لما أنكروا ذلك، فإن الصحابة رضوان الله عليهم تحولوا مع خبر الواحد لما ناداهم الرجل: أشهد أني صليت مع النبي قبل البيت، فداروا وهم كذلك. وفيها أيضا أن الشرائع تلزم بالعلم، فإذا فعل الإنسان شيئا لأنه لم يصله علم أو لم يفعل لعدم وصول العلم فلا حرج عليه. ولقد كان المسلمون في الحبشة ينزل الأمر في المدينة فلا يصل إليهم إلا بعد فترة، ولا يلزمون بإعادة ما قد مضى، فإن الشرائع تلزم بالعلم، فإذا علمت الشيء التزمت به، وإلا فلا تلزم بما لم تعلم وأنت معذور بجهلك في هذا. نعم.
قال باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله إنما أراده بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لأن الكعبة في المسجد الحرام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة، إذ القبلة إنما هي الكعبة لا المسجد كله، إذ اسم المسجد يقع على كل موضع يسجد لله فيه.
قال حدثنا شوف ابن خزيمة، ابن خزيمة هذا أمر مهم، ابن خزيمة يركز على هذه بقى الفوائد والنتف المهمة جدا. يقول الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المسجد الحرام الكعبة والمسجد وما حول المسجد، كل هذا المسجد الحرام، بل إن المسجد الحرام يطلق على منطقة الحرم كله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وقد أسري بالنبي من بيت أم هانة، وقال الله في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. طيب هنا هل الإنسان يتوجه إلى أي جزء في الحرم أو إلى الكعبة؟ إلى الكعبة إذا كان في المسجد الحرام، فإن المصلي إذا كان عند الكعبة لزمه التوجه إلى عينها، وإن كان بعيدا عنها لزمه التوجه إلى جهتها. فأنا مثلا في مكة أتوجه إلى جهة الكعبة، إذا كنت بعيدا عنها في مساجد مكة وكذا فالتوجه يكون إلى جهة الكعبة، لكن إذا كنت أنا في المسجد الحرام في المسجد لازمان التوجه إلى عين الكعبة. ولهذا لو أنا أمام الكعبة، لو هذه الكعبة وأنا أمام الكعبة وكان اتجاهي منحرف عنها هكذا بقليل بطلت صلاتي، لابد توجه إلى عين الكعبة، لازم إلى عين الكعبة. ولهذا هم يسروا جزاهم الله خيرا، يسروا هذا الأمر على الناس، فجعلوا بلاط المسجد نفسه متجه إلى الكعبة في أي موضع من مواضع الحرم، البلاط نفسه متجه إلى الكعبة تماما، حتى التوسعات في الخارج وكذا الاتجاه إلى الكعبة نفسها، فلا يضرك حينئذ. طيب فكيف إذا لزمك التوجه إلى الكعبة كيف تجمع بين هذا وبين الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام؟ قال ابن خزيمة وأن الله عز وجل إنما أراده بقوله، يقول إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله إنما أراد بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن الكعبة في المسجد الحرام، وإنما أمر نبي والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة إذ القبلة إنما هي الكعبة لا المسجد كله، يجب عليك أن تتوجه إلى عين الكعبة لا إلى المسجد كله. إذ اسم المسجد، العلة بقى في اللغة، إذ اسم المسجد يقع على كل موضع يسجد لله فيه، يقع على كل موضع يسجد لله فيه، وبالتالي نسمي الكعبة مسجد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يبقى لو أنا في أي مكان أسجد في هذا المكان وكذا فقد صار مسجدا، فلا تعارض بين المسجد الحرام وبين الكعبة، فإن الكعبة مسجد إذ أنت مأمور أن تتوجه إليها، فهي مسجد بهذا الاعتبار، وإن كان المسجد يتناول الكعبة وغير الكعبة بل يتناول كما قلنا مكة كلها، لكن هنا الأمر مخصوص بالكعبة، وإذا كان الأمر مخصوصا بالكعبة وجب التوجه إليها ولا ينافي هذا المسجد الحرام، لأن المسجد يطلق على كل إيه؟ يطلق يقع على كل موضع يسجد الله عز وجل فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. وفي خبر البراء بن عازب ثم صرفنا نحو الكعبة. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ثم وجه،
يقول النبي لما دخل دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين من قبل في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. المحفوظ أن النبي صلى في الكعبة كما جاء في الصحيح أن النبي دخل فصلى في الكعبة صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بذلك ابن عمر أن النبي صلى في الكعبة، بل ووصف صلاة النبي في الكعبة بين سواري هذه الكعبة وأعمدتها. نعم.
ثم وجه إلى، قال عن البراء ثم وجه إلى الكعبة وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل. وفي خبر ثابت عن أنس رضي الله عنه ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. وهكذا قال عثمان بن سعد الكاتب عن أنس إذ صرف إلى الكعبة. قال حدثناه عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس أشهرا، فبينما هو ذات يوم يصلي الظهر صلى ركعتين إذ صرف إلى الكعبة، فقال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل قباء كانوا يصلون قبل بيت المقدس، فأتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وتوجه إلى الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كما هم. وفي خبر عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وفي خبر مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم صرف إلى الكعبة. وفي خبر ثمامة بن عبد الله عن أنس قال عن أنس جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال قد خرجت هذه الأخبار كلها في كتاب الصلاة الكبير. قال أبو بكر فدلت هذه الأخبار كلها على أن القبلة إنما هي الكعبة،
هي الكعبة، وأن هذا لا يعارض المسجد الحرام، فليوجهك شطر المسجد الحرام، إذ كل مكان يتخذ للسجود وكذا فيسمى ماذا؟ يسمى مسجدا، يسمى مسجدا. ولهذا قال العلماء في قوله صلى الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال العلماء ليس باللازم أن يبنى على القبر مسجد، فهذه صورة من صورة اتخاذه مسجدا، والصورة الأخرى أنه يتعبد عنده، فمن تعبد عند قبر فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبن عليه مسجدا، لقول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وجعلت للأرض مسجدا وتربتها طهور. يبقى لو أنا صليت في أي مكان صار مسجدا يسمى مسجد، فلو جاء عند قبر فتعبد الله عنده لكن يرى أن التعبد في هذا المكان له فضيلة فقد اتخذه مسجدا ولو لم يبن عليه، فلابد أن تراعى هذه المسائل. نعم. انصرفوا ايه؟ التحول لم يرد، ما اعلمه وارد، ما هذا في اهل قباء في الصحيحين ان الرجل قال اشهد اني صليت مع النبي قبل البيت فضارهم كذلك، لكن لا اعلم ان النبي صرف الى الكعبة في اثناء الصلاة. نعم.
قال وفي خبر أبي حازم عن سهل بن سعد انطلق رجل إلى أهل قباء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يصلي إلى الكعبة. وفي خبر عمارة بن أوس قال فأشهد على إمامنا أنه خر هو والرجال والنساء نحو الكعبة. وفي خبر عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة.
نعم.
قال باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع.
إذن بعض الشريعة قد يجهل والناس في المدينة مع رسول الله، فلأن يجهل والناس بعيدون عن رسول الله من باب أولى، وهذا الحقيقة يستدرك به على من يقول من كان يعيش في بلاد إسلامية وكذا وكذا فإنه لا يعذر، أما إذا كان يعيش في بلاد الكفر وكذا فإنه يعذر أو إذا كان هذا معلوما من الدين بضرورة كذا، أو إذا كان في مسألة ظاهرة لا في مسألة خفية. التعليق على كل هذه الأوصاف تعليق غير منضبط، إذ كما قال شيخ الإسلام ومسألة الظهور والخفاء أو العلم بذلك أو كذا هذه مسائل نسبية، إذ قد يكون عندك المعلوم من الدين بالضرورة ليس معلوما عند غيرك، وهذا تشهد له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث حذيفة أن الإسلام يدرس كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. يأتي زمان بعض الناس ما يدري عن هذا، ما سمع عن هذا، فهو معلوم من الدين بالضرورة بالنسبة لك، لكن لغير في بعض الأزمان في بعض الأمكنة قد لا يكون كذلك، ومعلوم أن الناس يتفاوتون في هذا. نحن عندنا مثلا معلوم بالضرورة بالنسبة لنا أدلة علو الله سبحانه وتعالى على عرشه وإثبات الكلام كصفة لله سبحانه وتعالى، هذه مسائل سهلة عندنا ونحن نتيقن منها تيقنا عظيما. بعض الناس الذين درسوا المذهب الأشعري ولم يدرسوا مذهب أهل السنة عندهم المعلوم من الدين بالضرورة في هذه المسألة أن الله لا يليق بأن يتكلم، وأن الكلام هذا معنى قائم بالنفس، يتعلمون هذا من أولى إعدادي، والكلام هو الكلام النفسي وكذا، وصار على هذا وما سمع خلافه، فصار المعلوم عنده ما هو إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وأنت عندك بعد دراستك المعلوم ما هو أن هذا من أقبح الأقوال وفيه تعطيل هذه الصفة عن الرب سبحانه وتعالى. إذن المعلوم هذا نسبي ولا مو بنسبي؟ المسائل الظاهرة والخفية نسبية، نسبية. نحن نعيش في بلد واحد، نحن في هذا المسجد، مسجد هندسة الري، ما يخطب به الخطيب على المنبر معلومه به ليس أو ظهوره عنده ليس كظهوره عند من يستمع، فالأخ قد يخرج يتكلم في العمليات الانتحارية ويقر على المنبر وأن هذه المسألة كذا ولا يجوز ولم يرد دليل في الشريعة على أن الإنسان يقتل نفسه ولو كان كذا وكذا وقد ورد ويقدم الأدلة. هذا عند الناس كأنهم يسمعون هذا لأول مرة ويظنون أن ذلك كما سمعوا من الناس أن ذلك من أعظم الجهاد، أن الإنسان يفجر نفسه في يهود أو في كذا، أن هذا من أعظم الجهاد، فهذا معلوم عنده ولا يقبل النقاش، وبالنسبة لك معلوم بطلانه. فإذا هذه مسائل نسبية فلا تعلق الأحكام على هذه المسائل النسبية. فكون أباءنا في المدينة ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض الشريعة، يبقى من باب أولى أن أكون في القرن 1437 في بيلة أو في قرى بيلة وما يخفى علي هذا، يخفى على من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اجعل لنا ذات أنواط، ولا يخفى علينا الآن أن نقول اجعل لنا ذات أنواط، إذ يجب علي العلم بهذا لأن توحيد منتشر ولا أعذر. أما في حال عهد رسول الله لا يعذرون، أما كان التوحيد منتشرا، أما كان التوحيد قضية، أما كان الجهاد أصلا من أجل هذه القضية، فعلام يجهلون بعض المفردات. بل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي فيترك ما تبطل به صلاته، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه ارجع فصلي فإنك لم تصل، يرجع يصلي ويأتي السلام عليك يا رسول الله، يقول عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، يأتي يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال والذي نفسي بيده لا أحسن غيرها فعلمني. هذا مع رسول الله في المدينة، الرجل ما هو مأمور أن يرحل حتى يتعلم، فعنده العلم كله وعنده الوحي، يرحل إلى أين يتعلم وعنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمدينة محصورة كحي من أحياء بيلة يمكن أو أقل من حي من أحياء بيلة، فضل عن جمهورية مصر العربية من الصعيد إلى مطروح إلى أسوان ما إذا فضلا، ولا ينبغي أن تفرد تقول في المملكة ما في عذر، في مصر في عذر، لأن المملكة التوحيد في أرضها، تعال أنا سأأخذك من يديك إلى المملكة، في المملكة وسأمر بك على محافظات على أقوام يجهلون أصل هذا الدين. فالمسائل نسبية، هذه المسائل مسائل نسبية، فلهذا لا تعلق الأحكام عليه. نعم.
قال حدثنا قال باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل للنصف، وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد توقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، وقد توقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة.
باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع فليجك شطر القبل للنصف، وهذا من الجنس. يعني من الجنس يعني هذا مما تستعمله العرب، من جنس ما تستعمله العرب، الذي نقول إن العرب قد توقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين. يبقى اللفظة واحدة لكن في موضع يراد بها كذا وفي موضع يراد بها كذا. وقد توقع اسم الشطر على النصف وعلى القبر أي الجهة. فولي وجهك الشطر، الشطر في لغة العرب يطلق يراد به النصف. طيب يبقى أنت المراد بقى نصف الكعبة، يبقى أنت مأمور توجه إلى نصف الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد، هو فصل المسجد بالكعبة، يبقى أنت مأمور أن تتوجه إلى نصف الكعبة. قال هذا من الجنس الذي تستعمله العرب في أن اللفظ قد تستعمل ويراد بها أكثر من معنى، فيحدد المعنى السياق الموجود. في كل سياق يتحدد المعنى المراد. فالشطر هنا العرب تستعمل الشطر تريده بالنصف. قال ما أبقيت لهم يا عمر، ما أبقيت لأهلك، قال أبقيت لهم شطره يا رسول الله. شطر يعني ايه؟ يعني نصفه. شطر يعني نصفه. طيب والشطر يراد به الجهة، شطر البيت، شطر المسجد، شطر كذا، يعني جهة القبلة. فالمراد هنا هو الجهة ولا تستعمل أنت شطر. طب ليه ابن خزيمة يقول هذا؟ ابن خزيمة يقول هذا حتى لا يأتي واحد ويقول ويخترع قولا وهو أن التوجه إلى الكعبة ينبغي أن يكون إلى نصفها، يكون إلى إيه؟ إلى نصفها. مثل ما ذكر ابن خزيمة رحمه الله عليه في مسألة الإيمان في حديث لم يعملوا خيرا قط، قال هذا من الجنس الذي تتكلم به العرب، أنا إذا أردت أن تنفي الكمال عن الاسم نفت، ولا تريد نفي أصل الاسم وحقيقة الاسم. قال ومثله لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا خيرا على وجه التمام، وجه التمام، وهو ما قاله ابن عبد البر ايضا. قال وهذا من الجنس الشائع عند العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم واما ابو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. هل معنى ذلك انه ما يضع العصا ابدا؟ فسواء قلت هو ضراب للنساء او قلت هو كثير الترحال، فلا شك أنه سيضع العصا لحظة ولحظات، فكثير الترحال سيضع العصا، وكثير الضرب للنساء لن يضربها 24 ساعة و 24 ساعة. فلو أنا في امرأة لو ضربتها كل شهر مرة هتقول ايه؟ تغضب عند أبيها، ولو جئت تأخذها يقول لك ايه؟ ده أنت ما بتبطلش فيها ضرب 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 ضرب، حتى ما بطلتش ضرب فيها يا رجل، هو ضربها في الشهر مرة، بل قد يضربها في السنة مرة، في السنة. ما هو النساء تختلف، في واحدة تنضرب كل يوم وتتحاك لك عادي مش مشكلة، طالما ما تضربهاش كل ساعة خلاص مش مشكلة، كل يوم مش مشكلة، كل يوم بس مرة ده كويس جدا. يا اخواني قد تبتلى المرأة بهذا، رجل شرب للمخدرات وكذا ويدخل سكران ويضربها كل يوم، فلما يضربها في اليوم مرة قبل النوم يبقى ده جميل جدا. وفي واحدة اذا ضربت كل شهر يقال لا ده تضربنا على طول، في واحدة اذا ضربت في السنة لا تضربنا على طول، وفي واحدة انت تضربها في العمر يبقى متزوج بقى 25 سنة وضربتها مرة ولا زالت تقول لك ضربتني ضربتني ضربتني، يبقى تختلف النساء. فيقول ابن عبد البر هذا من الجنس. وقال بعض السلف ايضا هذا من الجنس عند العرب، كما تقول انت ليس هذا صانعا، وتريد ليس خبيرا بصنعته، ليس خبيرا بصنعته. فلو رحت مثلا الى واحد طبيب او صنيعي في اي او بن او اي شيء ولم يتقن صنعته، بتقول ايه؟ ليس هذا صنيعا. تريد ماذا؟ اي ليس هذا صانعا صنعة الحذقة وصنعة الاتقان، ولا تريد اصل الصنع. هو عنده اصل الصنع لكن انت لا تريد ذلك. فالشاهد ان معرفة الفاظ النبوة بلغة العربي ما لم يرد معارض قوي ان هذا سبيل اهل السنة. ولهذا نحن نفسر بل ونذكر اجماع السلف على تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بأن استوى على، مع أننا لم نرى النبي يفسر هذا بمعنى على، ولم نرى الصحابة يفسرون هذا بمعنى على بمعنى ويرود ذلك عنه بألفاظهم. لكن قلنا لأن الأصل هو العمل بالظاهر في لغة العرب، فلم يفهم الصحابة غير الأصل الظاهر في الاستواء بمعنى العلو، ولهذا نحكي الإجماع مع أنه لم يرد لفظه. لماذا؟ لأنه لم يرد خلاف لفظه خلاف ظاهره، فحكينا الإجماع. قلنا الصحابة أجمعوا على أن استوى بمعنى على، مع أن هذا السياق سياق الإجماع هنا لم يرد. لكن ما دليلك؟ دليلك العمل بالظاهر. فافهم هذه القاعدة تربح ربحا عظيما. ومن هنا فرق من قال بأنه لم يعمل خيرا قط على أنه ليس له عمل قط ولا حركة جارحة، فرق بين هذا السياق وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقه، مع أن الصيغة واحدة وهي النفي أيضا. فعلام نفيت فيه والله لا يؤمن نفي الكمال، وجئت عند لم يعملوا فنفيت نفي الأصل، فأنت فرقت بين متمثلين. مثل إيه؟ مثل الحكم غير ما أنزل الله، فإنهم يأتون إلى لفظ الكفر ومن لم يحكم من أنزل الله فإنهم كافرون، فيرفعون ذاك ويقولون هذا دليل واضح على أن من حكم غير ما أنزل الله فقد كفر الكفر المخرج من الملة، مع أنك إذا قلت له حديث ابن مسعود سباب المسلم فسوق وقتله كفر، قال هذا الكفر دون الكفر، فعلام فرقت فهذا كفر وهذا كفر، فعلام جعلت التفريق أن هذا أكبر وهذا أصغر مع أن السياق واحد. فإذا كنت تعتمد على الدلالة اللغوية فالدلالة اللغوية واحدة وهي وقاعدتها منضبطة، أما إذا كان عندك الدليل الخاص على أن الكفر الوارد هنا هو الأكبر بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة فنعم، وإلا فإن الإنسان لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. فأراد ابن خزيمة رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن لفظة الشطر في لغة العربي تستعمل على الجهة وتستعمل في النصف، فالمراد هنا شطر المسجد الحرام، أي إيه؟ جهة المسجد الحرام. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا، فذكر الحديث قال قال البراء والشطر فينا قبله. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما أن ألزمكموها من شطر أنفسنا من تلقاء أنفسنا. قال قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب التفسير.
والمشهور عند الناس أن هذا التحول كان في 15 من شهر شعبان، ولهذا يحتفلون إلى الآن ب15 من شهر شعبان على أنه شهر شعبان على أنه إيه؟ تحول القبلة. فابتداء لو ثبت حتى هذا فإن ثبوت هذا شيء والاحتفال به شيء آخر، والاحتفال عبادة ولا تثبت إلا بدليل، فلا دليل ولا دليل، فإذا يكون الاحتفال بذلك بدعة. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لم يتفق العلماء على الشهر فضلا عن اليوم، فقد جاء في حديث البراء في المشهور 16 شهرا أو 17 شهر على الشك. الأمر الذي بعد ذلك لو جزمنا كما جاء في بعض الروايات 16 شهرا، لو جزمنا بالشهر فإنه لم يأتي جزم باليوم، فلا دليل على تحديد هذا اليوم بل ولا الشهر على الصحيح، ومع ذلك لو ورد تحديد فلا دليل على الاحتفال في هذا اليوم. نعم.
باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه. قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيه إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل، فإنه قال فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه، فلا يقل هكذا، ففي إطلاق القول على الفعل. وقال في حديث صحيح النبي: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ومسح وجهه وكفيه، ففي إطلاق القول على الفعل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: إذا توضأت ثم دخلت المسجد فلا تشبكن بين أصابعك. قال أبو بكر: وروى هذا الخبر داود ابن قيس الفراء عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن أبي ثمامة وهو الحناط أن كعب بن عجرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في الصلاة. قال حدثناه يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني داود عن ابن قيس، ورواه أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق بن كعب عن أبي سعيد المقبري عن أبي ثمامة قال وحدثناه يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس بن عياض عن سعد بن إسحاق عن أبي سعيد المقبري عن أبي ثمامة قال: لقيت كعب بن عجرة وأنا أريد الجمعة وقد شبكت بين أصابعي، فلما دنوت ضرب يدي ففرق بين أصابعي وقال: إن نهينا أن يشبك أحد بين أصابعه في الصلاة. قلت: إني لست في صلاة. قال: أليس قد توضأت وأنت تريد الجمعة؟ قلت: بلى. قال: فأنت في الصلاة.
تمام. وكما فسر عبد الله بن سلام لأبي هريرة: فالرجل في الصلاة ما انتظر الصلاة. يبقى الصلاة أعم من أن تكون الأقوال والأعمال المعروفة على حسب الدليل. فطارة تطلق الصلاة يراد بها الصلاة المعروفة هذه التي المبتدأ بالتكبير والمختتم بالتسليم، وطارة يطلق بها تطلق يراد بها الانتظار. وعليه فالسنة أنك إذا خرجت توضأت وخرجت إلى المسجد أنك في صلاة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تشبك بين الأصابع، فلا تشبك، فإنك في صلاة، فإنك في صلاة، ولهذا لا تشبك سواء كنت خارج المسجد أو في داخل المسجد. نعم. في المسجد. نعم. ابن حجر تكلم في هذا، في المسجد غير في الصلاة، ولهذا قالوا لعل البخاري أراد بذلك التفريق بين ما كان قبل الصلاة وما بعد الصلاة، فإذا كان في قبل الصلاة حال الخروج إلى المسجد وفي الصلاة فإنه ينهى عنه، أما بعد الصلاة فلا ينهى. استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضه وشبك بين أصابعه، وعظ بهذا. وأيضا حديث أبي هريرة لما سلم من ركعتين ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد شبك بين أصابعه وكذا، فقالوا هذا بعد الصلاة. فقالوا لعل مراد البخاري هذا رحمه الله، وإن كان هذا لم يرتضيه بعض العلماء ورد ذلك أيضا، فلأن هذا قد لا يقصد، قد لا يقصد، لا يعني لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. فهناك من يفرق بين ما قبل وما بعد، فيجمع بين ما وقع من النبي عمليا وبين ما ذكره النبي قوليا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج أحدكم من المسجد، إذا توضأ أحدكم ثم أتى المسجد كان في صلاة، فيكون هذا محمولا على الخروج. ومنهم من عمم، ومنهم من عمم، ومنهم من رأى التشبيك فلحديث النبي هذه وأنها رافعة للأحاديث القولية التي ذكرت في هذا. فإذا هناك من يرى التشبيك ممنوعا قبل وبعد، وهناك من يرى التشبيك جائزا قبل وبعد، وهناك من يفرق بين ما كان قبل الصلاة وما بعد الصلاة. والأحوط أن الإنسان يترك هذا كله ولا يشبك بين أصابعه طالما أنه خارج في الصلاة أو أنه في المسجد، لأن الرواية الأولى عندنا أيضا هنا كان في صلاة حتى يرجع، حتى يرجع. فالأحوط أن الإنسان يترك هذا. الأحوط أن الإنسان يترك هذا. نعم نعم من الطبيعي. لكن صحيح يعني ثبوته. نعم.
قال ورواه ابن أبي ذئب عن المقبري عن رجل من بني سالم أخبره عن أبيه عن جده كعب بن عجرة قال حدثنا هو محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب قال أبو بكر سعد بن إسحاق بن كعب هو من بني سالم
صح عن أبي هريرة. نعم يعني حديث كعب. نعم حديث كعب يقولون إسناده ضعيف لجهالة حال أبي ثمام الحناط وقد طلب في إسناد هذا الحديث أو طلب في إسناد هذا الحديث لكن السابق حديث أبي هريرة هذا صحيح. نعم.
قال ورواه أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد عن كعب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان قال وجاء خالد بن حيان الرقي بطامة رواه عن ابن عجلان عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد وحدثناه جعفر ابن محمد الثعلبي قال حدثنا خالد يعني ابن حيان الرقي قال أبو بكر ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة فإن هذا إسناد مقلوب ويشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس ابن عياض لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري فقال عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه فمرة يقول عن أبي هريرة ومرة يرسله ومرة يقول عن سعيد عن كعب وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم وهو عندي سعد بن إسحاق إلا أنه غلط فيما فوق سعد بن إسحاق
في من فوق
سعد بن إسحاق فقال عن أبيه عن جده كعب وداود بن قيس وأنس بن عياض جميعا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة قال ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم خرج يريد الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع إلى بيته ولا يقول هذا يعني يشبك بين أصابعه قال حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال أخبرنا محمد بن مسلم ورواه شريك عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا وشبك بين أصابعه
فقول حتى يرجع هذا فيه أن الحكم هذا إلى أن يرجع من صلاته. نعم. طيب نقف عند باب الدعاء. نعم من؟ يعني هذا الدليل العام والدليل الخاص لحديث أبي هريرة هذا دليل عام يعني لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ودليل خاص إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكان بين أصابعه فإنما هو في صلاة حتى يرجع يبقى دليل خاص ودليل عام والمعارض لهذا معارض عام فعلي وعملي وهو تشبيك النبي لما قال المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وأيضا في حديث أبي هريرة لما قام إلى خشبة معروضة وكذا وشبه، فهذا دليل فعلي وعملي، ومعلوم أن دلالة القول تقدم على دلالة الفعل. نعم نعم كيف لا يفعل؟ يعمل ايه؟ لا يعني ما يتكلم مثلا، لا لا يفعل كل شيء، الا انما المراد هنا بيان فضيلة الانتظار، ثم الصور الخاصة بقى الواردة في الدليل مثل فلا يشبكن. لكن لو انا انتظر الصلاة اتكلم مع الناس، قول النبي فهو في صلاة ليس معناه انه ياخذ حكم الصلاة من كل وجه، فلا اتكلم مثلا مع احد لانني في صلاة، ولو ولا على الاستحباب ولا شيء من هذا. نعم.